بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد امين. يحضر الاجتماع معنا رئيس وممثله مجلس كنائس امريكا 11 فردا، نحييهم جميعا. كما يحضر ايضا معنا قنصل بريطانيا في انجلترا الواطن من سويسرا، نحييهم ايضا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول نفسي أفرح بنا وأريد أن أسمع صوت الله على فمك. أحب أنك تشاور أب اعترافك، هو يعرف حياتك، يعرف تدخلها كويسة ليك ولا لا، فخذ رأي أربع طرف. واحد بيقول ماذا تقول قدسك عن الصوت العالي؟ الصوت العالي في المناقشات العادية مش لطيف. في قصة كلام ربنا مع إيليا النبي في سفر الملوك الأول الصح 19، يقول كانت هناك زلزلة والله لم يكن في الزلزلة، وكان هناك نار ولم يكن في النار، وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك لا هنا إليه، وكان ربنا هو اللي بيكلم بصوت منخفض خفيف. لكن إذا كانت هناك حالات تحتاج لصوت عالي، مش في المناقشة العادية، في مصر أكثر عن شئين المناطق، هل يتم في القريب رسالة أسقف لها؟ ربنا يساعد، ربنا يختار واحد واحنا نفسنا. واحد يقول سمعنا عن قناة أرثوذكسية جديدة في الدش، فمتى ستبدأ؟ ما عنديش خبر. يعني لما تحصل حاجة وتكون ثابتة أديك خبر. واحد يقول بالنسبة لمجلة الكرازة أتمنى لو تصدر بالألوان حتى لو زاد ثمنها قليلا. لو كانت بالألوان مش هيزيد ثمنها قليلا، هيزيد كثيرا، لأن في الألوان إذا كان لونين يبقى هتتبع الصورة مرتين، إذا كان ثلاث ألوان يبقى هتتبع ثلاث مرات. فاحنا بنخلي ثمنها رخيص عشان عدد كبير يقدر يقراها، فلو كانت غالية طبعا ما فيش حاجة تغلى عليك، لكن لو كانت غالية هتبقى صعبة. راح بيقول اتمنى كل اباك وصاحب السؤال، نتمنى كل صغيرة وكبيرة خاصة بمشكلات تقع بالكنيسة أن تنشأ بالكرازة. ما نقدرش كل صغير وكبير ونقول حاجة، يعني نشر الأخبار بيكون في الحكمة في نشر الخبر. إذا كان النشر يجيب نتيجة كويسة بننشر. واحد بيقول انا شغال في شركة طيبة عامل نظافة، كل ما تقدم لواحدة فتاة ترفضني وبيقبض 300 جنيه. حاول انك تتقدم لعاملة نظافة ايضا فيبقى الحل من بعض. واحد بيقول لماذا قداستك لا تمضي على صورة القديس أنبا مقار الكبير وهو فتح هذه الصورة عامل كده، يعني نفس التعبير ده تعبير وحش. بيقول مشكلتي قدمت نفسي للسفر مرتين ولا توجد إرادة، هل أقدم نفسي مرة أخرى أم لا؟ من معرفش نسافر فين، وهل سفر مجرد رحلة وترجع ولا سفر وإقامة؟ على كل مفيش مانع تقدم مرة ثالثة واللي يعمله ربنا يكفيك. واحد بيقول نرجو من قداستكم حلا لهذه المشكلة لكي يرتاح قلب أسرة تريد ان تطمئن على مستقبل ابنتها، حيث ان ابنتها ترغب في الرهبنة وترددت على كثير من الأدية واغلبها لا يقبل طلبات الرهبنة. ونحن من نجع حمادي وذهبت الى دير القديس دنيانا، الراهبات هناك قالت لها سوف نقول للانبا بشور ونتصل بيك، ولم يتصل حتى الآن. وهي الآن بدير الأنبا الغضب لدى حمالي، ولكن كما تعرف قصتكم أن هذا الدير غير معترف به، أي لا تتم رسالة الغضب به، ونحن خلقون أنها تتعدى السن المشترك لدى حضرتكم فتيات ولا تترخص. أمور الرهبنة أحد أخذ رأي أبا الأعتراف فيها، ثم إحنا عندنا ست أديرة للراهبات من الأديرة المعترف بها، فهل الستة كلهم ربنا؟ يا ريت تبعت لنا في الستة بالتفصيل واحنا نتصل برئيسات الأديرة ونشوفها كيف تاني. واحد يقول هل ممكن ان تصدر لنا شريط كاسيت بيه اشعاركم بصوتكم؟ حاضر، انا وعدت الحاجات دول ربنا يبارك. واحد بيقول ماذا افعل يا سيدنا اذا كان اب اعترافي قد تم ايقافه عن الخدمه وعن ممارسه الاسرار، هل اغيره بدون اخذ حل منه؟ ما دام هو موقوف عن الخدمه يبقى ما يقدرش يدي حل، لان دي نوع من النكاح. من حقك انك تعترف على واحد ثاني ما دام هو موقوف. بيسأل سؤال بخصوص المقابر والضرائب، انا ما قلتش حاجة في الموضوع ده لكن هشوف موضوع كده ايه هحط السؤال في ليك. بيقول من صحة خبر ورق بجريدة كذا، ما سمعتش الاسم جريدة دي انا قبل كده. بيقول اذا كان هذا الخبر كذا يجب تجذيبه ايضا في جريدة رسمية، واذا كانت جريدة مش مشهورة ونشر الخبر مش مظبوط وانت تكذبه بجريدة مشهورة يبقى تنشره على الناس، فاللي ما يعرفش يعرف. في حاجات كتيرة أحسن رد عليها هو عدم الرد. ناس من منشية ناصر عايزين رسالة كاملة ليهم، ان شاء الله نرسل لكم كاملة. انا شاب بحب الله والكنيسة ومعافى من الجيش، وبحب بنت عمتي من كل قلبي ونفسي تكون لي، هي تبلغ 16 سنة، ولكن عمتي اخت امها تكلمها تهرب من الكلام وهي خجولة جدا جدا، معلش بكرة تكبر ويقل خجلها. لكن على كل احنا يعني لما نلاقي بنت خجولة تبقى حاجة كويسة جدا، هو فين البنات الخجولة دلوقتي؟ ناس بيقولوا احنا سيدنا ولادك كاهن وخدام وشعب كنيسة السيدة العذراء مريم بأخميم، بنعرض كل يوم 4 محاضرة أسبوعية لقداستكم على الهواء مباشرة، لاستخدام الكمبيوتر والانترنت، وذلك بتشريع صلوات صاحب النيات الحضر الجليل اسقفنا المحبوب الانبا الذي شجعنا لهذا العمل المبارك واعطى لنا الفيديو بروجيكتور. ونريد ان نسمع كلمه بركه. ربنا يكون معاكم في الموضوع ده. المهم ان الكلام اللي بتسمعوه تعملوا به على قدر امكانكم، وربنا يكون معاكم. نخش بالاسئله دي. تفضلوا. زين الكلام. النهاردة إن شاء الله أحب أن أحدثكم عن المجوس وتقدمتهم لنأخذ درس مما فعلوا. المجوس من الأمم، كل منهم يأتون سعيا وراء السيد المسيح في مولده بكل حب واشتياق. ده يمثل بدء دخول الامم في الايمان. لانهم راحوا ورأوه وسجدوا له، يعني امنوا وقدموا له الهدايا. فيعتبر كأنهم أول من آمن بالمسيح من الأمم، وغالبا نشروا هذا الإيمان في بلادهم لما رجعوا. بيقال إنهم ناس مركزهم الاجتماعي كبير، وربما كانوا من علماء الفلك ودارسين في النجوم، فربنا تنازل إليهم وبدأ يجذبهم بنجم ساطع نور مبهر جدا وغريب في تحركاته. القديس يوحنا الرضي الخم قال ان هذا النجم ليس نجما طبيعيا، بل هو قوة سمائية ظهرت في هيئة نجم. وقدم لذلك بعض اسباب. قال ان النجم جاي من المشرق الى المغرب، بينما طبيعة النجوم انها تلف من الغرب الى الشرق، يعني عكس اتجاه النجوم. وقال تاني حاجة ان هذا النجم كان بيقف احيانا ويمشي احيانا، لذلك لما راحوا اورشليم وقف النجم، لما سابوا هيرودس ومشي معهم النجم. وتالت حاجة قال ان النجم في ارشاء به لمكان ميلاد المسيح نزل بشكل يوري المكان، يبصر المكان، لأن النجوم اللي فوق في السماء دي لو مشيت 10 كيلو هتلاقيها فوقيك، يعني مش باين أنها تدل على مكان معين، لكن لابد أن النجم نزل علشان يوري أين يوجد الصبي. يبقى معناها أن قوة إلهية كانت تصاحبهم وترشدهم إلى حيث يوجد الطفل يسوع. هؤلاء المجوس صاروا مسافات طويلة جدا لغاية ما وصلوا للرب علشان يشوفوه ويسجدوا ليه. وبشروا ليه. العجيب ان هؤلاء الغرباء امنوا بينما هيرودس الملك قيل عنه ان لما قولوا النبوس اضطربت اورشليم كلها معاه عشان قالوا اين هو المولود ملك اليهود. المهم ان هؤلاء النبوس قدموا تقدمات ذهبا ولبانا ومرا، ولما رجعوا لانهم كانوا قد اخذوا طاقه روحيه قوه روحيه من مقابله الرب يسوع، فرجعوا عن طريق حلم ربنا اوحى اليهم انهم ما يرجعوش لهيرودس، يعني جم عن طريق النجم لكن رجعوا عن طريق الحلم. هم قدموا تقدمات ذهبا وربانا ومرا، الذهب يرمز الى المسيح كملك، واللبان اللي بيتعمل منه البخور يرمز الى الحكروت او العبادة، والمر يرمز الى الالم او الرائحة الطيبة. لكن المهم في التقدمة احنا نعرف ان ربنا هو المعطي، هو اللي بيعطي لكل احد، مش احنا اللي بنديله. ولكن مع ذلك اول درس ناخده من قصة المجوس اننا نقدم لله شيئا، نقدم لله شيئا. وربنا بيطلب هذه التقدمة في آية كويسة جدا في سفر الخروج، خروج 23:15، بيقول لا تظهروا أمامي فارغين. يعني لما تظهر أمام ربنا ما تروحش وأنت فاضي، لازم تكون معاك حاجة تقدم. وربنا منذ البدء طلب ان احنا نقدم اليه شيئا. التقديم ليس معناه ان ربنا يحتاج لشيء، لكن لما تقدم لربنا شيء تظهر عواطفك نحو ربنا ومحبتك نحو ربنا والصلة تغيير بينك وبينه علاقة. في العهد القديم نرى ان ربنا طلب ان اقدم له التقديمات والذبائح والمحرقات وان نقدم له البكور والنذور، وايضا البكور لما طلب ربنا ليس فقط بكور ما تملكه، وانما ايضا حتى بكور الوقت، يعني تعطي اول وقت في يومك لربنا. يا الله انت الهي اليك ابكر. وفي بكور الوقت ايضا ندي يوم من الاسبوع لربنا. وفي العطاء ايضا نعطي خدمة لاولاد الله ايا كان، نقدم لله في شخصه من جهة الحب ومن جهة ربنا يقول يا ابني اعطيني قلبك. ونقدم لله في شخص ابنائه في العناية بالفقراء والمحتاجين. لكن نحب نرجع الى تقدمة المجوس وكيف كانت تنطبق. كانت تنطبق حتى في حياة السيد المسيح نفسه وفي صفاته، فمن أين لهم هذا الأمر؟ ذهبا ولبانا ومرا، الذهب يرمز إلى العظمة وإلى الملك، والسيد المسيح كان ملكا وبخاصة على الصليب. يقول المزمور الرب ملك على خشبة، أو بدأ ملكوته على الصليب، كما أنه حتى على الصليب قيل عنه يسوع الناصري ملك اليهود. وهو يريد أن يملك على قلوبنا وعلى أفكارنا وعلى حواسنا وعلى حياتنا جملة، فيبقى الذهب رمز إلى ملكوته. وإحنا في الصلاة الربانية باستمرار بنقول له ليأتي ملكوتك، يعني لتتحقق تقدمة الذهب في حياتك كملك من علاقتنا بك. من جهة اللبان، اللبان هو اللي بيتعمل منه البخور، يرمز للصلاة، يرمز للكهنوت، يرمز إلى العبادة. السيد المسيح كان اللبان في حياته يمثل كهنوته كملك صادق، على طقس ملك صادق. يمثل أيضا حياته على الجبل في بستان جثيماني، الخلوة مع الآب في الصلاة والتأمل. اللبان أيضا يمثل ناحية تانية أحب أقولها برضه، إن اللبان لكي يصير بخورا لابد أن يحترق في مقبرة، فيمثل الألم ويمثل العبادة مع بعض، لأن حبة البخور اللي هي اللبان مش ممكن تعطي بخورا إلا لو احترقت بالنار. ودي تمثل الحرارة الروحية، وتمثل أيضا بذل الذات، لأن حبة البخور تبذل ذاتها إلى أن تنتهي لكي تقدم رائحة طيبة. ومن جهة المسيح كان من ناحية الكهنوت والعبادة كان كاهنا وكان ذبيحة. من جهة المر، المر له صفتان. المر عبارة عن عطر سائل يعطي رائحة طيبة، وفي نفس الوقت مر في مذاقه. فمن جهة رائحته المر زكي الرائحة، ومن جهة مذاقه هو مر. على اي حالات هو يرمز للألم، وإلى ان رائحة الألم رائحة طيبة ترتفع أمام الله. ما أجمل ما قيل في لبكي 1:29: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجله. لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجله. فالألم من أجل الله في مذاقة المر يعطي الرائحة الطيبة التي للمر. لم يكن هذا الأمر فقط في حياة السيد المسيح، إنما في حياة الآباء الكبار، خصوصا الآباء الأول. إبراهيم أب الآباء مثلا كان في حياته العظمة التي تمثل للملك، ده دخل في حرب ما بين 4 ملوك وخمس ملوك وانتصر، ورد سبي لوط وسبي أهل سدوم، فكانت له العظمة التي يمثله الذهب. وأيضا كان كاهنا للأسرة الذي تمثل اللبان، وفي حياته كانت شوية متاعب زي التجارب اللي حلت بيه تمثل المر. أيوب أب الآباء أيضا كان الذهب في حياته، لأنه كان أعظم بني المشرق في غناه في عظمته في كرمه. بيقول كان لما يجي رآن الشيوخ توقفوا، الشباب خافوا، بيقول العين طوبتني والأذن سمعت فشهدت لي. في حياته كان موجود الذهب اللي يمثل العظمة، وكان موجود المر في تجربة أيوب، وكانت موجودة العبادة اللي يمثلها اللبان اللي شهد له الرب انه كان رجلا كاملا ومستقيما ويحب الله ويحيد عن الشر. نفس الوضع بالنسبة لداود النبي، الذهب في حياته كان الملك، الرجل ملك، واللبان في حياته يمثل العبادة في المزامير اللي هو كان ينشدها، ويقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، المزمور 141. والمر في حياته واضح، ذاق المر من شاول الملك في اضطهاده له، وذاق المر من ابناء رئيس الجيش، من نؤاب بن سرويه واخوه، من شمعي ابن جيرة، من ابن ابشالوم، لدرجة في حياته قال اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. فكل أولاد الله مع العظمة بتاعتهم التي يمثلها الذهب كان هناك المر في حياتهم. وكانوا يفرحوا بالمر، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. بولس الرسول كان في حياة الذهب من ناحية صعوده للسماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها، من ناحية أن كانت له استعلانات، من ناحية أنه كان يتكلم بألسنة أكثر من الجميع، وكان اللبان في حياته في مصر كهنوت، وكان كان رئيس كهنة وليه أولاد أسقف، والمر واضح اتكلم كثير عن ماذا يقول فحزانا ونحن دائما فرحون كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. قال في السجون أو في الضيقات مرارا كثيرة في حالات كثيرة أوي. فكان كل واحد من دول في حياته الذهب واللبان والمر. وهكذا كل مسيحي مفروض ان يكون الحاجات دي كلها في حياته. يعني انت مثلا في حياتك لما تقدم لله الذهب مش معناها المال بس، تقدم له اثمن ما عندك. في ناس ساعات لما يقدموا حاجه لربنا او للفقراء يشوفوا الاشياء المرفوضه واللي ملهاش لازمه عندهم عشان يقدموها، لكن انت مفروض تقدم اثمن ما عندك. كما قيل عن هابيل البار ان قدم لله من ابكار غنمه ومن سنامه، يعني افضل ما عنده. قدم من ابكار غنمه ومن سنامه. ولكن لا تخجل اذا كانت تقدمتك ضعيفة او قليلة، المهم انك تقدم. بدليل الارملة التي قدمت فلسين وربنا فرح بتقدمتها وقال انها قدمت اعظم من الكل. او قدم لربنا اللي تقدر عليه، قدم صلاة ولو فاترة من اجل اخلاصك، ربنا سيعطيك الحرارة في الصلاة فيما بعد. قدم له توبة ولو ضعيفة، ربنا هيشجعك لكي تكون توبتك قوية ومن كل القلب. قدم له ضعفك لكي يعمل الله فيك ويعطيك القوة من عنده. المهم انك انت تقدم لله ما تستطيعه. وتقدم له في شخص او اولاده او اخوة الرب، لان ربنا قال على هؤلاء مهما فعلتم لأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وقال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كل اللي بتعملوه في الناس دول كأنكم عملتوا بي. إذا تقدم لله ما تستطيع ويعتبر ذهب عند ربنا. المر في حياتك يمثل العبادة، ده بنقول على الكنيسة المر والمياه والسليخة من ثيابك. وبيقول العبادة كأعمدة دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر في نشيد 3:6، معطرة بالمر واللبان. فإذا كان المر يرمز للعبادة ويرمز للألم، فالكنيسة تتعطر بالآلام مثلما قيل عن الشهداء وهم أرقى درجة من درجات المؤمنين معطرين بالآلام بالمر. وبولس الرسول بيقول لي أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، أخش في هذا المر عشان أدوق الحياة مع المسيح. وممكن يكون المر هو الصليب الذي تحمله من أجل الرب ومن أجل تقواك وبرك. واللبان زي ما قلنا يمثل العبادة لأنه يمثل الخضوع، يمثل الصلوات الصاعدة كرائحة بخور. اللبان يمثل الصلوات الصاعدة كرائحة بخور، كما قيل في سفر الرؤية عن البخور من صلوات القديسين. ليه البخور في صلوات القديسين؟ لأن هذا صعد الفوق، وأيضا زكية الرائحة، وأيضا فيها حرارة. البخور بيجي من احتراق اللبان فبيبقى حرارة، فيها حرارة، فيها الصعود إلى فوق، فيها الرائحة العطرة. ولذلك ربنا في خروج الإصحاح 30 بيطلب إن البخور يكون بخور عطر، لازم يكون كده. الصلوات بتطلع لفوق فيها الحرارة وفيها الرائحة الطيبة، وتعتبر الصلوات كذبيحة، البخور أيضا كذبيحة. ولذلك نجد في سفر الخروج الإصحاح 37 يتكلم عن مذبح البخور. يعني ايه مذبح البخور؟ المذبح هو اللي بتقدم عليه ذبيحة، ومذبح البخور بتقدم عليه بخور. يعتبر البخور كأنه ذبيحة صلى عن ربنا. طب ايه تاني الذبيحة اللي بتقدمها لربنا؟ بولس الرسول في رمية الإصحاح 12 آية 1 بيقول أسألكم أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية لله، ذبيحة حية مقدسة. يقدم جسد الذبيحة لله، مش ذبيحة يعني تتذبح، ذبيحة كأنها تقدمها قربان في طهارتها في نقاوتها، زي ما بيقول الرسول عن القديسين دول انهم صلبوا الجسد مع الشهوات. صلبوه يعني ذبيحة، صلبوا الجسد مع الشهوات. لكن على اي الحالات المفروض انك انت تقدم قلبك، كل تقدمها تقدمها لله، ما يكونش فيها مشاعرك وحبك، ما تكونش مقبولة. ربنا بيقبل القلب والحب والعاطفة والمشاعر، ده اللي تقدمه لربنا. إن لم تستطع أن تقدم ذاتك نفسها كما قدم الشهداء ذاتهم، وكما قال السيد المسيح ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. إن لم تستطع فعلى الأقل تقدم ما تستطيع، تقدم حبك وعواطفك. يقدم بشورك وبكورك وبذورك. والبكور مش معناها بس اول الثمار او اول الانتاج او اول المرتبات، انما بكور الوقت ايضا. المهم انك في حياتك الروحية تسأل نفسك كل يوم، ما الذي استطعت ان اقدمه لله في هذا اليوم؟ ايه اللي قدرت اقدمه لربنا في هذا اليوم؟ اللي قدرت اقدمه ليه شخصيا، واللي قدرت اقدمه ليه في شخص اولادك. وليساعدك الرب على ان تقدم له. تفضل.